أهلا وسهلا بكم في بودكاست ربط البحث الاجتماعي بالمجتمع. أنا معكم ساري حنفي، مدير مركز الدراسات العربية والشرق أوسطية ومؤسس البوابة الإلكترونية حول الأثر الاجتماعي للبحث العلمي حول ومن العالم العربي أثر. اليوم يسرني أن أقدم الزميل والصديق الدكتور عدنان الأمين. دعوني أقدمه بكم كلمة، وهو غني عن التعريف. تخرج من الجامعة اللبنانية ب 1981 ونال شهادة الدكتوراه في علم اجتماع التربية من جامعة السوربون في باريس ب 1977، ومن ثم دكتوراه دولي في نفس الجامعة ب 1991. علم في الجامعة اللبنانية من 1977 ل 2008 وتدرج فيها لأستاذ ذو كرسي، وأيضا درس عندنا في الجامعة الأمريكية في بيروت بصفته أستاذ محاضر في عدة أوقات. في الحقيقة مساره غني لأنه كمان عمل مستشار متفرغ للتعليم العالي في المكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت من 2008 ل 2011، ومن ثم أسس وصار باحث في الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية مع آخرين طبعا، وأسس أيضا شبكة المعلومات العربية التربوية شمعة تقريبا من 2011 وما زالت حتى الآن، وسنقف على هذه الشبكة لأهميتها. وهو الآن زميل رئيس ومستشار لشؤون الشباب والتربية في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية IFI في هذه الجامعة. بتركز أبحاثه على حقل علم اجتماع التربية في لبنان والدول العربية، وتناول بشكل خاص موضوعات مثل لا تكافؤ الاجتماعي للفرص الدراسية، الوظائف الإيديولوجية للمدرسة، واتجاهات الطلبة السياسية والاجتماعية والثقافية. في الحقيقة هو اشتهر بكتاب أبيض كتبه مع عدة زملاء بال2000 حول إصلاح الجامعة اللبنانية، واللي أثار نقاش واسع في وسائل الإعلام، وسنتوقف على ذلك في هذا الموضوع. في الحقيقة ألف مجموعة كبيرة من الكتب، 29 كتاب و66 مقال وفصل، ولكن برأيي الكتاب على الأقل بالنسبة إلي كسيسيولوجي ومؤرخ لإنتاج المعرفة العربية، كتابه إنتاج الفراغ التقاليد البحثية العربية برأيي كتاب مفصلي في تاريخه، وسنتوقف حوله. عدنان، أهلا وسهلا في البودكاست.
أهلا وسهلا فيك، وبشرفني أن أكون معك عزيزي دكتور ساري.
أهلين عدنان. خلينا نبدأ بلماذا اخترت كلية التربية؟ ما هو السياق خاصة الاجتماعي السياسي الاقتصادي؟ دائما لما نحكي بلبنان في سياق سياسي ما.
نعم أكيد في كل خياراتنا بالنهاية، خاصة لما ننتقل من الثانوي للجامعة بيصير في يحدث نوع من تساؤلات أي اختصاصات. الاختصاص اللي اخترته التربية كان بناء على نصيحة صديق أنه هذا الاختصاص جديد وله سوق عمل، هذا كل الموضوع. ما كان عندي يعني أبدا اهتمام، طبعا مش أنه ما لم تكن هناك اهتمامات بالموضوع، أنا خريج دار معلمين الابتدائية أصلا، يعني أنا تخرجت كمعلم. فلما عندما نقول كلية التربية يعني معهد إعداد المعلمين، لأن كلية التربية لها هذه الصفة، تخرج معلمين وأساتذة ثانويين مثل النظام التونسي ما زال حاليا. بس المهم ما كان عندي اهتمام أنا أتابع هذا الموضوع، فدخلت كلية التربية، وهذا الكلام سنة 66. وتبين لي انه في شيء تافه فيما ادرسه. يعني تعرف هناك كلية التربية هي بيداغوجي، تتخصص في البيداغوجيا وليس في التربية، في فرق. يعني التربية هي حقل، كما نقول الأسرة هي حقل والدولة هي حقل. تستطيع أن تدرس الأسرة من ناحية سوسيولوجية أو علم نفسية أو اقتصادية اللي بدك، والتربية أيضا. فالبيداغوجيا هي كيف تعلم. فدخلت على كلية التربية لأدرس البيداغوجيا، وسئمت بسرعة بالموضوع. كلام هذا سنة 66، سنة 67 صار نكسة حزيران. يعني أنا ما ليش مثلي مثل كل جيلي في ذاك الوقت، يعني يحصل لنا نوع من هزة أو زلزال. فكنت يعني أتناقش مع الزملاء والأصحاب والأخير، ثم اكتشفت شيء اسمه لبنان الاشتراكي، اللي هو منظمة يسارية راديكالية انتسبت لها في العام 68. وكانت هذا الانتساب وبقيت فيه حتى سنة 70 فقط. ولكن هاتين السنتين كانتا بالنسبة لي نوع من مدرسة ثانية أو جامعة ثانية.
وكانوا كتير من الباحثين المهمين اليوم بلبنان، أحمد بيضون، فواز طرابلسي،
بهذه شرارة،
وضح شرارة. يعني كانت مدرسة
فعلا مدرسة، لأنه اضطررت بسبب كثرة النقاشات وتعمقها، اضطررت على مرتين أخلو بنفسي لمدة أسبوع 10 أيام في مكان ما خارج بيروت، وأقرأ كتب عن الماركسية ولينين وفرانس فانون وكل الكلام الذي يقال، والمؤلفات اللي تصدر عن دار الحقيقة ودار الطليعة. يعني كم من الكتب، حمل شنطة كل مرة وروح أقرأها مشان نكون على مستوى نقاشات. وهن نصوصهم كانت فعلا كمان من ناحية فيها عمق، ومن ناحية فيها تحديات، وفيها يعني خارج المألوف، كريتيكال. هالشيء الكريتيكال بكل هذا الموضوع كون في هذا النزعة الجديدة نحو أن يكون أنا كريتيكال، مش أنه كيف نعلم، هذا غير موضوع. كيف نعلم ما أنه كريتيكال، هذا شيء يعني تأبيد ما هو يحدث،
تلقيني.
نعم. فمع انتهاء الإجازة من الكلية التربية وعينت استاذ سنة والآخري، ولكن كل الموضوع كان يعني أنا أشعر بالغربة عن اختصاصي هذا، مع أنه أنا ممارسة مهنة التعليم يعني بصورة عادية وأحب المهنة، وهذا ليس الموضوع، ولكن فكريا كنت انفصلت عن اختصاصي. فاكتشفت في ذلك الوقت في 71 يعني بين الماستر انه في شيء اسمه سوسيولوجي اوف ايدوكيشن، واكتشفته من قراءات من كتابات فرنسيه،
المجتمع التربي
فرنسيه، وبدات اسمع ببورديو. والان يعني اذكر انا في ذلك الوقت قرات ابدو اكثر من كتاب او مقال انا وفي لبنان. واكتطلب مني احد الايام ادونيس، كان عنده مجلة اسمها مواقف، اكتب مقال. شو عنوان المقال؟ كاتب عن العنف الرمزي في المدرسة. يعني كلمة لا تمت
بردوفية
بردوفية ولا تمت إلى البيداغوجيا بصلها بالحال. فعندما يعني قررت فورا أنه انتقل للسوسيولوجيا التربية، وأنه انتقل للدكتوراه بسوسيولوجيا التربية، واخترت أستاذي يساري في فرنسا، أكاديمية مرموقة محترمة جدا، اسمها فيفيان إيزامبير جاماتي. وأجريت يعني حضرت أطروحتي الأولى حول سؤال يعني لبناني، انه اذا علمنا ابناء الطوائف في مدارس مختلفه، خلينا يعني نفكر بعاده الانتاج، هل يتخرج هؤلاء مثل ما نعلمهم في المدرسه؟ هل المدرسه هي فعلا تعيد انتاج الافكار والايديولوجيا كما هي يعني، او لا هناك هامش مختلف؟ يعني ببساطة، إذا كانوا إسلام درسوا في مدرسة مسيحية، والمدرسة المسيحية تعلم لنفترض الدفاع عن الانتداب فرنسي، وتعلم إكس وجريك وزاد أو بشار الخوري فيرسوس رياض الصلح والآخر، كل هالأمور، هل هذا الشخص المسلم يتشبع الفكرة السياسية في المدارس المسيحية، وماذا يحصل في المدارس الإسلامية التي هي ليست مسيحية وليست إسلامية، وماذا يحصل؟ هل الديبيت الفكري حول دور المدرسة بإعادة الإنتاج هو اللي خصصت له أطروحتي الأولى بهالمحل؟ وبينت أنه مش مظبوط فيها نحكي عن عائلة الاجتماعي الاجتماعي بمعنى الطبقي، ولكن الموضوع الفكري أو السياسي أو الميول أو الاتجاه السياسي مرهوني مش بالمدرسي. المدرسة فيها تعزز إذا كان عندك استعداد، وإذا ما عندك استعداد تخرج مثل ما أهلك ربوك. المسلمين بالآي سي، تبين لي مسلمين بالآي سي بالمدرسة المارونية والكاثوليكية والآخرية، أفكارهم سياسية مثل المسلمين في المقاصد الرسمية.
واو واو، يعني انت بهيك بهالحاله يا عدنان انت بتدعم اشتغال جيمس كولن بامريكا باعطاء اهميه نسبيه للمدرسه، بانه الرهانات الكبيره هو بالمجتمع، واذا ما حسنا مثلا موضوع العدالي او لا تفاوت الاجتماعي، المدرسه ما فيها كثير تساوي شغلات اذا ما السياق تحسن.
نعم هو المدرسه ما عندها آلة سحريه لتغير ناس، منا آلة مثل بتحط بالمصنع يعني. يعني انت فيك تشتغل على المجتمع، فيك تشتغل بالمدرسه على اتجاهات، يعني المدرسه لها اثر لنقول بالقيم بخلاف السياسي. يعني المسلمين اللي راحوا على الاي سي او الجامعه الامريكيه
اي سي اجتماعيا
منفتحين، قيم غير قيم زملائهم حتى خيهم او اختهم اللي راحت على المقاصد. قيم الاجتماعي حول الانفتاح الاجتماعي، علاقاتهم بالاخرين، موقفهم من معرفة والزواج والطلاق وكل الامور هذه، هون امباكت قوي يعني المزاج
أثر مهم.
نعم. فبالسياسي هلا فيها المدرسة الرسمية، هلا ما فينا نسكر نقول إذا أنت عملت وزير تربية أو أنا عملت وزير تربية قول ما فيني أعمل شيء المدرسة الرسمية. خلت السي لا في اللي بيعمل، إذا في عدد من الشروط، لأنه بدك تفتح باب تاني بالتنشئة. هي التنشئة السياسية نفسها بالمدارس تقوم على التلقين، والتلقين يعني يسمع ولا يبقى إلا ما تعلمه سابقا بالسياسي. فإذا أنت عملت تنشئة سياسية في المدرسة الرسمية بغير طريقة، الأرجح تعمل أثر. يعني أنا لا أنفي الأثر، ولكن بالمنهجية المعتمدة بالتعليم اللي هي تلقينية إجمالا، بيحفظوا التاريخ وبيسمعوه وما بيذكروا منه شيء، ولا التربية المدنية بيحفظوها بيسمعوها، لأنه عم تتعلم بطريقة كمان تساعد على استمرار القيم السياسية السابقة.
أوكي، إذا عملت الدكتوراه الأولى درجة ثالثة وبعدين الدكتوراه الدولي
سنة 91
درجة الأولى، وكيف سيرك المهني والأكاديمي؟ شو الأبحاث اللي اشتغلت عليهم؟ طبعا أنت لاحظت في عندك استقرار وظيفي على الأقل جامعة اللبنانية، واللي في الحقيقة أنا ذاك كانت عريقة يعني. الآن مع كل أسف نحن منتفق، أنا بقرأ لك على شغلك على التعليم العالي، شغلك النقدي على
نعم
على الجامعات. فكيف بعد هذا البحث شو عملت؟
ظل عندي سؤال ثاني حول إعادة الإنتاج، إنه إلى أي حد المدرسة اللبنانية تعيد إنتاج طبقات الاجتماعية، اللي هو يعني هذا شغل الفكرة تبعت بورديو إنه الناس بيرجعوا. فعملت دراسة فعلا فريدة، بس فعلا ما أخذت حقها لا نقاش عام ولا بين أهل السوسيولوجيا ولا بين أهل المعرف مين الآخرين. أخذت مجموعة من الناس اللي ارتادوا المدرسة بالخمسينات. أنا هالكلام أتكلم الآن عن سنة 79. رحت على صيدا واخترت عينة من 750 شخص اللي هن كانوا مسجلين سنة 51 ل 53 بالمدارس في صيدا، بالتعليم الرسمي والكاثوليكي والمقاصدي والإنجيلي والمجاني واللي بدك إياه بقى. ورحت بقى كان عندي فريق، تعاونت أنا بهالدراسة مع دكتور مصطفى دندشلي اللي هو كان عالم اجتماع. هو بالحقيقة اجى قال لي بدنا نعمل دراسة عن صيدا، وانا تحمست وهو تحمس لفكرتي. بقى منيح انه هو عالم اجتماعي وعم بيهتم بالموضوع. وبعتنا كان معي يعني هو مول انه 10 مساعدين باحثين يروحوا يزوروا هؤلاء الاشخاص، اخذنا اسمائهم كلائحه وراحوا على بيوتهم باستماره صفحتين فقط، سنت كذا كنت بالمدرسه الفلانيه، السنه اللي بعدها شو صار، واخذوا منهم تقرير سنوي وين كانوا اللي تركوا وين اشتغلوا ولا بلا بلا ولا اخره، كل المعلومات.
جميل، يعني هي بنسميها تريسر ستاديز.
نعم، وشو مهنة كان بيك وشو مهنة جدك وشو بتشتغل هلا بقى، وحتى الاناث شو ماذا يعمل زوجك، حتى لنشوف اذا المدرسه عملت يعني فعلا وين. فالمهم خلاصة الكلام اللي هو يعني وهلا مش كله وجدناه، ولا بنجد جميع الأشخاص هول، وفي ناس غيرنا المرات الأخري، ولكن عيني كافية بعتقد ما لا يقل 500 شخص كانت عيني كافية. هول كانوا على فكرة من جيلي أنا، يعني اخترتهم من جيلي لنشوف هول شو صار معهم اجتماعيا، ترقوا اجتماعيا ولا رجعوا محل ما كانوا الأخري. فتبين انه في يعني اعاده الانتاج ذا سيم سوشيال ترينش، يعني نفس الشريحه الاجتماعيه او طبقه اجتماعيه، مش انه يعني مش شريحه صغيره، لا اوسع، حوالي 70% و 30% لا تحدث معهم حراك اجتماعي، وهذه نسبه عاليه لم اكن اتوقعها شخصيا. وتوصلت اعرف على الاقل ضمن المعلومات المجمعة ما هي العوامل التي ساهمت في الحراك الاجتماعي.
شو هي العوامل يلي ساهمت؟
واحد، شيء سميته رتراباج سوسيال، اللي هو استعادة استكمال أو استعادة الوضع الاجتماعي السابق. يعني اللي كان جده وضعه ممتاز وصار فيه انهيار مع بيو هو.
جميل.
اثنين، الأمل بتجاوز ويخلق هذا الأمل، لأنه تبين عند الإناث، لأنه إذا الصبيان اللي عندهم أخت، إذا الصبي عنده أخت تزوجت واحد، لأنه في احتمال صبي وبنت من طبقة اجتماعية متدني، البنت تزوج واحد من طبقة أعلى، فوجود شخص من طبقة أعلى يرفع الآمال بالتحسن الاجتماعي. ثلاثة، المدارس يعني متعلق ب سموها مودل كلاس، الطبقة الاجتماعية النمطية أو النمطية، المهم هي اللي هو إنه إذا أخذنا كل الموجودين بالمدرسة من كل الطبقات، شو المين، شو المتوسط الطبقة تبعهم، كل ما ارتفع المتوسط كل ما الأفقر كان عندهم حظ أعلى بالمتابعة يعني هذا الشيء منسجم مع اللي بعدين اكتشفته لاحقا انه كل من عملها بأمريكا ولاحظ الملاحظة. فأنا لاحظت بصير أول ما أقرأ كله، ما كنت بعرف يعني أقرأ دراسات أمريكية بذلك الوقت، فبالوقت بالتالي بتلاقي انه أحسن أعلى أحلى أكثر محل استفادوا فيه الفقراء وأنجزوا وتقدموا وراحوا والآخري هني فقراء اللي ارتادوا الإنجلي، حيث مدرسة إنجلي حيث أعلى طبقات الاجتماعية هناك، لأنه يعني هل الطبقة النمطية الوسيطة أو شو منه هي أعلى من وبتنزل على الكاثوليكية نفس الشيء، إذا بصير الأفقر بيستفيد أقل من الإنجلي وهكذا دولاك، الفقراء اللي هني مدارس الفقيرة هني أقل ناس عندهم شانس يعني. فأنت موضوع الاختلاط الاجتماعي يعني لو بنحكي فيه بالتعليم يعني هو مفتاح من مفاتيح سياسة تربوية، إذا بدك يعني تعمل فعلا فرق، ففي أبواب لأنه المدارس تعمل فرق اجتماعي.
هذا كتير مهم. اليوم أنا عم بشتغل على أفهمت مفهوم السوسيولوجيا الحوارية، وإنه كيف نحن منخلص من الاستقطابات الحادة بمجتمعاتنا. وفي الحقيقة يعني الحوار ما باخده فقط بالمعنى الهبرماسي، بأنه والله بدنا نقاش عقلاني بين عدنان يلي إكس وساري يلي واي، ولكن بدنا نأمن بأنه في فضاء مشترك منعيش مع بعضنا بخلافاتنا. وفي الحقيقة كل مشكلة الحداثة المتأخرة هي بخلق فضاءات سكنية مختلفة، إن كانت يلي تسمى الجيتد كوميونيتي، الجماعات المغلقة حضاريا، والأحياء الفقيرة إلى آخره. فأنا مسرور بأنه بدراستك أكدت أنه قد إيه أهمية الاختلاط بالفضاء،
نعم.
على الأقل إذا مش بالفضاء السكني، في فضاء المدرسة يلي هي مهمة كتير.
يعني هو السكن اجمالا بيكون يعني قاعد بمنطقه الواحد،
أي.
بس المدرسه هي اللي بتعمل فعلا، هي بتدرس بتجي على هذا. بالابتدائي صعب تعمل اختلاط، بالمتوسط بتحسن الموضوع، بالثانوي اكثر لانه الثانويات مش موجوده بكل القرى، فالثانويات بتجيب الناس على، والجامعات اكثر. فاذا الجامعه والجامعه صارت هي عم تروح على بيوت الناس تقعد هونيك، يعني صار مفعولها الصفر، بالحقيقة صارت كواليتي نزلت وقيمتها، قيمتها المعرفية نزلت.
وعدنان اعتقد بعدها بدأت تشتغل بالتعليم العالي،
نعم.
تشتغل بحثيا على التعليم العالي، لانه
نعم.
انت
نعم.
كل
نعم.
هاي الابحاث
نعم.
وانت استاذ في الجامعة اللبنانية.
نعم. ف يعني هلا بهالوقت يعني بلش عندي خط تاني بالحقيقة بحياتي المهنية، اللي هو الخبير بالثمانينات. وهلا بنجي صوبه، ولكن بالتسعينات نصيحه من زميل صديق عليك لك، قال لي ليه ما بتروح على امريكا، اللي هو منير بشور. وفعلا رحت، قلت له كيف بدي اروح، انا ما بعرف انجليزي حتى انا. مهم انه رحت على امريكا ب فول برايت، و اخذت موضوع فقط التعليم العالي في امريكا. وانا اشترطت انه انا ما بدي اعمل بحث، بدي اتعرف على التعليم العالي بامريكا. وقبله، قعدت 6 اشهر يعني انتقل من جامعه الى اخرى، واخذ مواعيد واتعرف على العالم، واحكي مع الرئيس ومع البروفست ومع العمدة ومع الاخري وكليه التربيه الاخري، وهكذا كان.
باي لغه كنت وقتها؟
طبعا بحكي انجليزي معهم.
انجليزي.
طبعا
أي
يعني
انجليزي.
بدي يعني
أي.
ما انا كمان كانت فرصه لاني كمان
تمام.
اتعلم او مارس او شيء،
يعني كان لك. عندك لغه بانك تعمل كونفرزيشن بس
عندي
مش
أساس
تكتب
اساس فيها. بسيط بس هالشيء. وبعدين طبعا صرت لما بينزلوا يجريك بأمريكا بك تضطر لما نهاره رايح تقرأ
أيه.
كله بالهو. فصرت أنا يعني يعني تابع، وعملت جهد إضافي
أيه.
غير أنه ولا عم عيش الحياة الاجتماعية بالقراءات والكتابات والآخري، وحاول اسمع وتلفزيون كله فحتى أنا، ما هو الموضوع سمعي مرات مش بس لفظي
طبعا.
إذا بتسمع منيح تلفظ منيح. مهم استهواني موضوع التعليم العالي بهالوقت. كان هلا هذه نقطة تستحق النقاش، يمكن نناقشها بعد شوي. بهالوقت كنت عم بشعر انه العمل السوسيولوجي، انا شعرت ما في ديبيت. هلا اسبابه ليش بنرجع نفوت فيها، ما في ديبيت. ويعني هذا الكتاب اللي حكيت لك عنه للنشر، دراسة عن التعليم والتفاوت الاجتماعي في صيدا، وهذا الكتاب اللي عملته سنة بال95 أو لا أكثر، 98 يمكن، الطلاب الجامعيون في لبنان واتجاهاته، عملته أنا وزميلنا هون كان محمد فعور. أوكي، كمان كتاب سوسيولوجي عن جامعة بس عن الطلاب، كمان ما في ديبيت. يعني بتشعر أنه أنت عم تألف كتاب إضافي ومنزل بالسوق يعني. ومع علم أنا هذا الدراسة هاي يعني إذا تطلع بلائحة الجهات اللي تعاونت معها وأساتذة وزملاء وممثلين وفنانين والآخري كله مشان نحلل هذا، ما لاحظت أنه ما في ديبيت. عم نحكي هذا موضوع الكوميونتي، يعني المجتمع العلمي بعلم الاجتماع، لا مع أهل العلوم الاجتماعية بجانبني ولا مع غير محل. وأنا ما كانت يعني علاقتي بالجامعة الأمريكية ضعيفة بالحياة. مهم شوي صرت أشعر أنه أنا كان عم بحكي مع نفسي. وهذا شعور سيء بالحياة، أنك أنت تشعر أنه ما حدا عم بيجاوبك ولا برد عليك ولا بيعتبرك أصلا ولا مشغول بشيء تاني. طبعا في سبب لهال كل هالشعور بالوحدة، يعني أنا بنتظر من أهل المجتمعية، ما أهل المجتمعية لا ما حدا ولا كأنه عم بحكي. كنت عملت نشرت كتاب عنوانه ألا تجانس، هو خلاصة شيء من أطروحة الدكتورة الثاني، ألا تجانس الاجتماعي، كان عندي فكرة جديدة ما زيرو إنه الموضوع مش لا تفاوت. أنا بالنسبة لي كان لا تجانس اجتماعي هيتروجينيتي بالسوشال سيتنجز يعني تبول، وهذا الشيء بتفسر كتير أمور يعني أقل حوالي برهنة أوكي. طيب حدا يقول لي لا يا أخي مش هيك أو هيك والآخر، حدا يكتب حدا يرد حدا شبه زيرو.
انت عم تحكي بالتسعينيات
نعم الستين تسعينات
كنت وقتها موجود وين باللبناني ولا
ما زلت انا ضليت باللبناني
باللبنانيه
نعم نعم.
اخر شيء
نعم نعم. انا علمت كورس علمت بالامريكيه بعد ما جيت من امريكا، علمت بالامريكيه كورس هذا از ليكتشرر من 93 لل 99 ست سنين.
لا ليش انا عم بسال السؤال عدنان حتى اشوف وين الجماعه العلميه اللي كنت الشبكه العلميه اللي كنت فيها، معناها ما كان في ما عمل مثلا ندوي بجامعه اللبنانيه حول
لا عن هالكتاب ولا عن هذاك الكتاب. اوكي هلا بهذاك الكتاب صدر وقت الحرب بس ضل في ندوات هلا. كمان الكتاب الثاني لا تجانس الطلاب الجامعيين في لبنان والاخرين، فما بتشعر انه حدا يعني عم يشتغل نفس الموضوع. لا مين بيتفاعل معك، اما ناس يعني المفروض عم يشتغل نفس الموضوع او بهمهم كتابات زملائهم زيرو. ف كانه تركت انا لحقا بعد الكتاب كانه تركت السوسيولوجيا ولقيت انه في موضوع تاني التعليم العالي، يعني ضل موضوع التعليم العالي وما زال لهلا، يعني هو التعليم العالي هو موضوعي،
موضوع جودي اولا ولكن
فت بموضوع الجودي نعم ويمكن
ولكن انا برايي رجعت للسوسيولوجيا هذا بنحكي عليه بعد شوي
يعني. يعني هالشيء استمر من 99 موضوع مثلا الجامعه اللبنانيه اللي هو عمل ديبيت من نوع تاني، هذا مشروع إصلاحي، يعني هذا ما إنه هذا موضوع إنه تلعب دورك في المجتمع والآخر بنحكي عنه كمان، ولكن ضليت كفيت بموضوع التعليم العالي والجودي أمور الجودي وكواليتي أشورس، وأخذت منحة تانية على أمريكا على مال فولبرايت أجين 2005 تحديدا على موضوع الأكريتيشن، والتحقت بمنظمة هناك اسمها نياسك بشيكاغو آخري ببوسطن عفوا، وجيت صرت اشتغل على ضمان الجودي أكتر يعني إما بلبنان أو بالعالم العربي والآخري، وضليت يمكن لما بالأونسكو اتبعت نفس الخط هذا، وثم لقيت أنه كمان أنا عم بتصارع أو عم بحكي حيطان يعني لا عم بحكي شيء مثالي او شيء ما بعرف شو الموضوع، ولكن يعني وفعلا هيدا مش لوم، هيدا فهم لكونتكست بالحالتين، حاله ما حصل في التسعينات وحاله ما حصل في 2010 2011 2012 2013 اللي هي حول موضوع التعليم العالي. بالحالتين انت الجماعة العلمية مش معك، والجو العام هو جو ما بده اللي عم تحكيه، هو بيحب شيء تاني، انت عم تحكي كأنك من غير محل، من غير ضيعة، من غير شيء شو بعرف شو بك تسميه، يعني في الواحد ياخد حالة معينة كواليتي أشورنس نفسه، يعني رحت على مصر والآخري، فكان في مقاومة شديدة مثلا بمصر كنت باليونسكو وانه كيف واحد جاي من اليونسكو بده يعملنا لقلنا يفكر نحن عنا ونحن عنا ونحن عنا في شيء يعني مقاومه متعلقه بمرات بالهويه مرات طالع انه هني. بعدين اكتشفت بعدين حللت بالحياه كل هالامور هيدي الهيئات الاعتماد بالعالم العربي اللي انشئت اولا بمصر قبل بالاردن هي هيئات بالحقيقة، هي إدارات تابعة للوزارة، هي سلطة سياسية، منا لا في اعتماد ولا ضمان ولا شيء تدقيق، وبيكسروا بيضربوا اللي بدهم يضربوه، واللي ما بدهم يضربوه بيضربوه، وقيود لآخره وهيك بس، ما يعني ما لها لا. فبالتالي ما بدهم. شو عم بحكي أنا؟ أنا عم بحكي من غير دنيا كأني، أوكي؟ بقى كمان صدمة جديدة بإضافة إلى مجموعة صدمات بحقيقة بالتعامل مع صانعي السياسات ومنافذي السياسات والقائمين على التعليم العالي وعلى التربية عموما بالعالم العربي. فهالشي غراني أرجع مؤخرا لموضوع استهواني أكثر، وسببه يعني الربيع العربي ثم انتفاضة تشرين بلبنان، فخلاني أرجع لموضوع المعرفة والشباب وهالأمور هذه.
أوكي. في الحقيقة أنا بعرف لأني كنت قريب فكريا منك على بحثك عن الشباب بلبنان، وأهميته أنا برأيي بأخذك ليس اللبنانيين ولكن من يقطن في لبنان، وبالتالي إشكالية الوجود السوري واللبناني، مش كوجود ولكن شو معنات اليوم شاب لبناني سوري
فلسطين.
وفلسطيني في لبنان
بمناطق بؤس وتهميش.
بؤس وتهميش، فيك تحكي لنا شوي عن هذا المشروع؟
أنا يعني دخلت بالمشروع كمان أيضا لأنه بلشت أهتم بالشباب بسبب الربيع العربي إذا بدك نحكي عن الموضوع حقيقة، بس أنا شعرت بقوة زلزال جديد مثل زلزال حزيران اسمه الربيع العربي، وما زلت بعتبره حدث مهم جدا بالتاريخ العربي الحديث، وظنيت وما زلت يمكن على الظن أنه هذا حدث لفئة اجتماعية جديدة اسمها الشباب، وبس ما لقيت طرق لفوت أدخل على الموضوع هلا لاحقا، هلا حاليا أنا بهالموضوع بصلبه، هلا بعدين بخبرك. فلقيت إنه موضوع الشباب، هات لنشوف إذا هول، كان عندي سؤال براسي، إذا هول الشباب هن اللي عملوا الحراك بميدان التحرير وتونس وبلبنان سنة 2019، إذا هول طبقات، أي طبقة اجتماعية هول؟ وسؤال سأل، هل طبقات الاجتماعية الدنيا أو المهمشين الأخري يعني هن متمردين ولا شو وضعهم؟ قديش ممكن نتخيل إنه هن يمارسوا هالشي هذا؟ بقى السيرفي تبعت لبنان عملناها إذا تذكر 2019، يعني قبل مكان الربيع العربي، مكان عفوا الانتفاضة صارت بلبنان، فكانت أسئلتي جاية من اللي صار بمصر إنه هات لنشوف الفئات المهمشة شو وضعها بعلاقتها بالوسط تبعها. أوكي، هذا السؤال، مش إنه عم برهن ولا هن فقراء ولا مش فقراء، ما كل التقارير بتقول شيء. أنا سؤالي كان شو علاقتهم، تفاعلهم مع وضعهم، تفاعلهم مع عائلتهم، تفاعلهم مع الوضع السياسي. ثم حدث تشرين بعد منها بشهر، كنا احنا يعني كملنا السيرفي على الأخير بين أشهر تموز وآب وأيلول، اوكي، كفيلد ورك، وصار الداتا عنا وخلصنا وارتحنا، لان كنا محضرنا صار لنا سنه اذا بتتذكر تحضير للفيلد ورك، يعني درسناها منيح حتى قدرنا فدناها يعني على التمام. المهم اكتشفنا لاحقا وباحد الندوات اللي ناقشناها، ما عجبوا احد الزملاء انه كيف نستنتج نحن انه هول الجماعه ما عندهم اي نزعه احتجاجيه. نحن بينا ما عندهم أي نزعة احتجاجية، وإذا في شيء في تمرد بس احتجاجي، لما نقول احتجاجي يعني يطرح قضايا أكبر من أنه وضعه الشخصي، يعني ينضم لمجموعات إلى طابع كمان فيها شوية ابتعاد، يعني حتى اللي بيذهبوا لأمور مثل حتى النوادي ونوادي القراء والآخرين ما كتير موجودة عندهم، وإذا تخانقوا، إذا صار في مشاكل مع أهلهم إنه أوكي وبعدين بيرجع بيراضيهم، ما بتجاوز، ما بيطلع فوق بي أو فوق أمي والآخرين والبنات. ففي لاحظنا في امتثالية عالية بأداء الشاب ك كلهم هول، يعني عم نحكي عن لبنانيين وسوريين وفلسطين. هلا طبعا في فرق بين الثلاث فئات هول، السوريين الاكثر امتثالا على الاقل في هداك الوقت، يعني ما بعرف
خوف
الوضع
من السياق اللبناني مش هيك، ومن
يعني
المؤسسات.
هم كمان هن جايين لاجئين من جداد من ريف، يعني خايفانين من المجتمع اللي حولهم والاخرين بقى، ايه ما يعني بدهم سترة بيتو. اللبنانيين اكثر منهم تمرن على كلاما عن نظام السياسي بلبنان والاخرين، بس بدون ما يبين انه هم عندهم يعني استعداد او مشاركات بمجموعات اكبر، يعني مثل كولكتيف اكشن. يعني الفلسطينيين الاكثر تمردا، ولكن مع محيط سياسي يعني منظمات وهيك، يعني مش كمان بسياق مختلف، لانه في فصائل اسمها فصائل مسلحه بالمخيمات، فتمردهم جاي من هونيك اللي هو كمان ضد جهه، ومع مع مع مشاعر بلبلي وشعور بالخطر من اللي عم بيصير معهم وحواليهم والآخرين. بقى هاي النتيجة يعني فيك تقول انه والله نحن بنحكي بالفئات المهمشة، يمكن الفئات المهمشة غير شيء والطبقة العاملة شيء تاني، ما بعرف بالتحليل النظري الماركسي، انه هول يمكن بيوم الايام مجموعة منهم بمنطقة معينة تفقع، في احتمال، ما فيش مش عم اقول، بس على الاقل هم على الاقل تبيننا بهال. هلا رجعت الواحد يعني صرنا نراجع بذهن، انا صرت اراجع بذهني انه اللي صار اللي نزلوا بتشرين هن شو هول؟ ف
طبقه وسطى
اول 48 ساعه كانوا من هول المهمشين، كانوا من خندق الغميق هون، وكانوا بالنبطي وبصور الاخرين من ابناء تو وكذا والاخرين، ثم وبس، ولكن هول تابعين لاحزاب، لحركة أمل والحزب الله. هلأ بس سحبهم، ضل في من هالطبقة الدنيا بس سماعة القوات، بس عدا ذلك اللي نزلوا هني طبقة وسطى، اللي رفعوا الشعارات هني طبقة وسطى. فهل السؤال تبع طيب شو وضع هذا السؤال هذا بعد ما عندي أجوبة كتير، بس عندي سؤال حول كيف أمتى وشو الظروف اللي بتخلي يعني الفئات الاجتماعية الدنيا أو المهمشة الشباب أوكي يعني شو أشكال التمرد تبعتهم؟
في شيء بنعرف أنه واحدة من المهام الأساسية للبحث العلمي هو النقد، نقد خلينا نقول الخطاب السردي السائدي. بالمسار تبعك عدنان، هل نقدت شيء وعمل جدل؟ وفي الحقيقة كيف رد فعلك على هذا الجدل؟ هل في وجع راس كتير؟ هل كان في تجيب لنا مثال حول هذا الموضوع؟
طبعا كتير
كتير.
أنا لما تحولت على السوسيولوجيا الفرنسية، اللي أعجبني فيها هو جانب النقدي بالحياة، وهربت من الأفكار اليسارية حتى كمان، لأنه أفكار اليسارية عندها أجوبة جاهزة أوكي، يعني هذا النقلي مش نقلي من نفس الخط، هي بنفس الجو نقد النظام السياسي، بس هون لا، نقد على بناء على معرفة، بناء على نظريات، والنظريات تتغير والمعرفة تتغير. باليسار يسار خلص، فلان قال كذا وفلان كذا وخلصنا، إيديولوجيا يعني مثل بسميها بودوم. على كل حال نعم، يعني هو يعني في صدمة أولى، هي صدمة المجتمع العلمي اللي هو مش بهالدنيا، على الأقل مش عم بتجاوب معي وأنا ما عم بعرف شو عم يعملوا. اثنين، في شيء عملناه أنا ومجموعة زملاء، أربع زملاء، بيوم الأيام فكرنا نعمل شيء اسمه عن جامعة لبنانية، دراسة عن جامعة لبنانية، وهني سوسيولوج، يعني لنقول أحمد بيدون سوسيولوج، نصيف نصار كان معنا فلسفي، نصيف انسحب بآخر لحظة ما عاش باين اسمه بالدراسة بالتقرير، كان معنا ملحم شاول سوسيولوج، كان معنا خليل نور الدين بالعلوم الاجتماعية بكلية العلوم، ومعنا أنطوان حداد كان بكلية العلوم، بس كمان أنطوان عنده مزاج سياسي ولا ما زال يعني هو رئيس حزب يعني أو نائب رئيس حزب، وخليل كمان عنده نزعة يسارية. فعملنا هالدراسة استغرقت معنا سنة، جمعنا معلومات وحللنا وكتبنا وإلى آخره، ونحن قصدنا يعني نعمل مقاربة مختلفة لموضوع تطوير الجامعة، بس كان بالوقت الغلط خلينا نسميه.
عم نحكي أي
99
99
فكأنه دورانك بتقوله الرواية أن يكون بالمكان الغلط في الوقت غير المناسب من النوم. بهذاك الوقت كان الجو بالجامعة المدنية كان صار حسم لصالح المجموعة السياسية الجديدة بالرابطة، يعني حركة أمل ومستقبل القوميين السوريين الأخري. فالجيل اللي قبله بسنتين فقط كان صادر يونس وعصام خليفي والأخري، مجموعة اللي هن يساريين أو مستقلين، فكان حكي شيء معهم هول هول جايين وبدعم سوريا، عم نحكي عن نظام سوري بالوقت يعني
طبعا
سوريا. فما قدرنا انه هلا الجو معادي لاي فكره تانية، وبعدين حدا يحكي من خارج هن اللي بدهم اياه ويكتب. فمجرد ما تم تداول التقرير المسودة التقرير انا وزعناه، نحن عن قصدنا نعمل ديبيت، اخذته رئيس الجامعه ووزعناه على العمدة، وزعناه على الأساتذة، وزعناه للرابطة والآخرية، هتنا ودعونا دعينا هؤلاء الناس لمناقشة. أخي نحن عم نكتب، نحن خمس أشخاص، وناقشنا نحن خلال التحضير مجموعات من الناس، وعملنا حتى نوع من رسالة ل 150 أستاذ، وأخذنا منهم تعليقاتهم على بعض الأمور، وقلنا هلأ حان الأوان للتداول بما توصلنا إليه مع مجموعة أوسع. وإذ بحملة شعواء تشن علينا من قبل رابط الأساتذة المتفرغين، اللي هي يترأسها في ذلك الوقت محمود خريباني قومي سوري مع سوريا والآخري، ومعه طبعا حركة أمل، وحركة أمل صار يكتبوا بالصحف والآخري. فبعتقد على امتداد أسبوع كامل كان في كتابات ضدنا واتهامات مثل العادي، عملاء ومع عملاء وقابضين ومش قابضين والآخري، ونحن كمان ردينا والآخري.
بدي أسألك ليش الفيلسوف اللبناني نصيف نصار انسحب من الكتاب الأبيض؟
ما بعرف، لأن أنا رحت لعنده ما قبل يعني لما يعني بلحظة معينة، يعني عم أقول بعد ما بدأ النقاش هذا اتصل فيه قال لي أنا بدي انسحب لأنه أنا مش شايف ما إلى فعالية هالدراسة. ورحت لعنده على البيت لمحاولة إقناعه، بس بدا عليه الصلابي إنه هو مش مقتنع بأهمية هالدراسة. هذه الحجة اللي قالها، بس هالشي تم بسياق هالديبيت الببليك ديبيت. ما بعرف هل هيديك أثرت
هاي أثرت. وكان وقتها صار عميد ولا صار
عميد؟ هو كان عميد قبل يعني قبل. ما بعرف يعني كان عميد قبل ولا آخره، ف ما بعرف إذا إلها علاقة هالشي، بس إنه سادنلي مثل بيقولوا فجأة كان صار لنا سنة عم نشتغل عملاك، واجتماعات أسبوعية وكل أسبوعين، وتداول أوراق والآخر، ونقعد بالهيئة اللبنانية نيجي نجي على الهيئة ونقعد بالقهوة. وهو أصل الفكرة لما طرحت أنا وياه وأحمد بيدور، إحنا عدنا بمقهى بأنطلياس، قلت له نصيف عندي فكرة كذا كذا، أنت كان عميد يمكن بهذاك الوقت لما بلشنا، يمكن ما أعرف إذا كان عميد، بس هو شخص من أعمدة الجامعة اللبنانية وشخص منفتح ومفكر والآخر، وأنا بحب يعني بحترمه وبحبه وبقدر أفكاره وبقرأ له وكل شيء. اعتبرت أنه يعني البدء مع شخص من هذا العيار هو بداية عظيمة. وأحمد كمان عيار كمان، فتفضلوا نقعد نحكي، واثنين تحمسوا وصرنا نعرف فيه. شخص اتصلنا فيه ما قبل اسمه حسن قبيسي، يعني فكرنا فيه، نحن فكرنا عملنا لأحد أسماء ما قبل من أول رفض، أوكي يعني بجوز هو من الأول بيعتبر أنه هذه بلا طعمة مثلا، افترض هيك أوكي ماشي الحال. بقى نحن قلنا لا، نحن بنعمل محاولات، نحن واجبنا يعني نقوم بمساهمه معرفيه مش مطلبيه. هذه كل القصه.
تمام. هل ثبتت عدنان الامين هممك بعدين؟ هل شعرت ب
لا.
حس... لا.
لا. لا 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 يعني انا طبعا اصبت بالاحباط بانه
بهذا الملف
لا بهالنقطه بهذيك اللحظه طبعا انه انا يعني انه هالهجوم الشنيع علينا ما يعني ما في له مبرر، ما في نقاش حول حول دغري اتهامات. فانت بتصير انه انت بدك بس تهدى انه مع حاجه وبدك تهاجم وتشالق بالحجار هون شالق بالحجار.
وغالبا مع كل اسف في كثير قضايا لما نطرحها بيصير هجوم من مول هذا وكانه في علاقة مباشرة بين من يمولك ومن تكتب، وكأنه لا يوجد مشيئة للباحث وإدراري
أنا من هذيك يعني من هذيك الدراسة من تلك الدراسة حتى اليوم ما زلت أنا مؤمن بأنه أنا أستاذ في الجامعة المدنية أولا، وأنا باحث، وأنا عالم اجتماع تربوي، وأنا اشتغلت على التعليم العالي. من حق المجتمع علي أقدم معرفتي حطها بالتصرف العمل الاجتماعي. فكانت الفكرة هيك أنه نحن أنا هالقد اشتغلت وعدت وكررت هيدا بسنة 2004. طلب مني رئيس الجامعة المدنية هات لنعمل تقييم ذاتي للجامعة المدنية. قلت له أوكي، يعني ما بطل انه لا ما انا ما بيمشي الحال لانه ما في هيك. انا بالنسبه لي هذا واجبي او واجبي اقدمه بالطريقه اللي انا يعني من محلي. انا بعرف انا بشتغل معرفي، ماني نقابي ولا بنزل على الشارع. انا ما بنزل على الشارع بهالموضوع يعني لاجل الرواتب بس، او ما بنزل، ما مش مزاجي انا طالما اشتغلت هات لا انا اعمل مساهمه. يعني العلم الاجتماعي الملتزم، عالم الاجتماع الملتزم اجتماعي، انا بالنسبه لي هذا شيء مهم جدا. ما يعني هلا بنرجع للموضوع، تذكر الكتاب الانتاج المعرفي، بس انتاج المعرفي بقى انتاج الفراغ بقى شاركتي. وكمان اجين اللي صار هو انه بهال عملنا التقرير واشتغلت معي 170 واحد من العمدة ومدراء واساتذه والاخري بالجامعه والرئيس حاضر الموضوع والاخري، لما وصلنا التقرير النهائي تفضل ارفعوا لمجلس الجامعه، هيك فكرتنا كان، ليقر المجلس وتبدا يبدا
التغيير الاصلاح
تغيير. فهو اقتصر على هذا شو اسموها الاعلامي، الجانب الاعلامي، موضوع الهمروجي الاعلامي. وخلاص وراح وصار يبرم على الفروع ويقول كذا ويرفع التقرير ونحن كذا ونحن كذا وزيرو عرض على مجلس الجامعة. يعني ما بده اوكي احباط انا ما تعبت. هلا مؤخرا من سنه ونص او شيء اقل بلشنا انا ومجموعه صغيره نكتب شيء عنوانه ونشرناه نظره ثانيه في الجامعة المدنية. ولكن السياق العام بالجامعة المدنية صار هالقد في مكان آخر لدرجة أنه
شيء بنيوي صار الآن كتير صعب.
لا تدعي الناس ليناقشوا الفكرة.
عدنان الأمين، بتعرف أنا بكتاباتي ركزت على أنه هناك عدة وظائف للبحث، الوظيفة المهنية يعني بمعنى عمل بحث بشكل أمبريقي كما ينبغي، الوظيفة النقدية بأنه نأخذ مسافي ونفكر بحقل ما، الوظيفة العمومية بأنه كيف لازم الباحث يتوجه للناس، وخاصة أنني لا أؤمن بأنه المعرفة بتتنقط بشكل أوتوماتيكي على الناس، يعني في فاعل لازم يعملها، والسياسات إذا بتطلع، وإنه وظيفة البحث أيضا إنه يلعب دور بالسياسات policy studies. لما بتطلع على مسارك المهني والفكري بلاحظ بأنك في الحقيقة اشتغلت على الأربع مجالات أو فضاءات خلينا نسميها. بنفس الوقت ما في أكثر منك نقدي بكيف اليوم بيتم في في العالم العربي ممارسة هذه الوظائف الأربعة للبحث. وتوجت في الحقيقة، كتبت أول شيء مقالي في الحقيقة، قد ما عجبتني كنت عم تلقيها في مكان ما، جئت بعد المقال قلت لك رجاء هذه ستكون افتتاحية لمجلة إضافات بالعدد القادم، قد ما عجبتني. وبعدين توجد ذلك في الحقيقة في كتاب إنتاج الفراغات المعرفية عن حول كيف قراءتك للبحث العربي. فيك بدنا نتوقف هون، لأنه أنا برأيي كثير كثير هام. وين برأيك اليوم نظرتك كأيضا كسوسيولوجي للإنتاج المعرفي، وين المشكلة اليوم خاصة بالعلاقة بين هالوظائف اللي ذكرتها أنا؟
والله سؤال مهم وصعب. وعلى كل حال كما تقول، يعني أنا مارست عمل الخبير، مارست عمل المعلم الأستاذ الجامعي، ومارست عمل الباحث، ومارست عمل يعني التفكير النقدي. بس دائما دائما أنا كل مشكلتي مرات ومرات احترام الناس لإلي جاي من هالجانب النقدي، اللي هو أنا نقدي مبني على knowledge based بالحقيقة، والالتزام الاجتماعي. فموضوع إنتاج الفراغ هو قضية بعتقد جوهرية، لأن بترجع إلى الخلف. طيب أداء أساتذة الجامعة أو الجامعات العربية، طيب شو القصة يا عمي؟ يعني هم بيعتبروا انه العلم او المعرفه، لنقول احدى الكلام السخيف، انه العلوم هي العلوم البحته، وهودي كلام فاضي. فاذا استاذ جامعي فكر بهالطريقه، طيب بفترض واحد انه ما بعيد عن الدومين وزعيم سياسي او شخص يعني بعرف بيقول هالكلام، بس استاذ جامعي بيقول هالكلام، يعني شو الفرق بين أمريكا وبلادنا؟ دول متقدمة، مش بس أمريكا، دول متقدمة وبلادنا. الظن العام والشي شائع بدول الخليج أنه موضوع تكنولوجيا، جيبوا تكنولوجيا وجيبوا شركات وجيبوا الآخرين نتقدم. يا أخي الاتحاد السوفيتي تقدم وزهرت صناعته وصار أقوى دولة من أقوى الدول، ثم بعد 50 سنة من جوا مفوخر. موضوع في معرفي، في ثقافي، في مش موضوع يعني. وإيران حيصير فيها هيك، يعني مش إنه يعني إذا تطورنا قبل ما نتطورنا، يعني ما هذا، يعني هذه أوهام، هذه أوهام. أوكي، بس في بالسياسي يراهنوا عليها أهل السياسي، ولكن أساتذة الجامعيين بيكون عندهم أوهام من إنه هذه مشكلة، إنه هذه يا أخي هذه شغلتك. الأدب العربي أو الأدب الإنجليزي حتى هون يا أخي، إذا كانوا نوعية سيئة، هيدا شيء مضر بكل الثقافة الاجتماعية. شو كيف هالمقارنات هذه؟ أنه المهم أنه كذا العلوم يا أخي، شو وحتى بالعلوم ليش مش عم تفلح؟ ما أنت أصلا ما فيك تنافس بالعلوم يا أخي، أنت ما فيك تنافس، أنت فيك تنافس بميادين العلوم الإنسانية. على كل حال، رجوع للمعرفة لهذا، فأنا هل موضوع تبع المعرفة شغل لي بالي من زمان، ولكن لقيت مناسبة انه في لقيت يعني بالداتا تبع شمعة انه عم بتطلع بهالملخصات. نحن كان فكرنا نعمل شيء جيد للمجتمع المعرفي، فوجدت انه الموجود في برودكت بشمعة هو معظمه شيء سيء.
شمعة عم نحكي على بوابة إلكترونية لكل الدراسات يلي إلها علاقة بالأبحاث التربوية، يلي عدنان أنت أسستها مع
نعم.
آخرين. وفي الحقيقة أنا مرة أخرى بعتبرها من أهم البنية التحتية للبحث العربي. اليوم ما في حدا فيه يساوي بحث تربوي وسوسيولوجي مش بس تربوي، بدون العودة إلى شمعة اللي هي مفتوحة لأي شخص بدون أجر، وهذا اللي بيخليها تختلف عن بوابات أخرى موجودة بالعالم العربي، لأن برأيي مهمة معرفة المنهل دار المنظومة، ولكن هدول مدفوعين.
نعم،
فبس حبيت أنا أوضح
شكرا شكرا. أكيد
للمستمع.
أكيد أكيد، هي يعني هي حاليا صار فيها بتتضمن الداتا حوالي 100,000
واو واو
دوكيمنت أو
دوكيمنت.
ريكورد بسموه سجل. فهي اللي عم أقوله هو كأنك عم يعني هي مكتبة، يعني أنت تدخل إلى المكتبة وتختار ما تريد، ولكن أنا في هذه المكتبة اللي هي المنتجات عربية أو مكتوب باللغة العربية أو حول اللغة العربية، مو منتجات عربية ولكن صادرة في اللغة العربية، هي منتجات في معظمها تشفت في تكرار، يعني في كأنه أصلا إنك تعمل داتابيس من شان الإنسان ما يكرر
تماما،
إنه أنت ساري
ما يعيد اختراع البسكليت.
أنا قريت لك مقال أوكي، فإذا قريت لك مقال مفترض أنه تقدم خطوة لقدام أو أنت بالعكس، فمش انه بقرا المقال وبقوم بعيد بساوي
بساوي
مثله.
مثله.
فلنقول في لقيت مثلا، لنقول ما شو مشاكل البحث التربوي في العالم العربي من 96 او قبل حتى كمان، لقيت انه في دراسات عن مشاكل البحث التربوي وهن بيعددوها، فانا بعد لك اياها: قلة المال، قلة التخطيط، قلة الموارد، قلة الموارد، قلة كذا. تجي بحث 2 3 17 20 40 بس ما في قديش لقيتهم، لقيت برجع بعيد نفس القصه. يا اخي ما هي الداتا بيس اللي هي مكتبي هي من شان تفرجيك انه هذا انقال انت بترجع. ف وهلا العقل اللي عم يقرا بسبب الاساتذه هلا صرنا هون والناشرين اللي عم يكتبوا مش عقل غير نقدي، ففي ناس طلاب خاصة بيحاول من أساتذة بيقول له خلص أنت بدك تعمل تشير ريفيو، خلص تعمل هودي ملخصات بتحطهم وبتعمل بحثك. فطريقة استخدام هالداتابيس بتدل أنه نحن عم نعمل شيء كويس، بس تعامل مع هالأداة اللي هي هالداتابيس هو تعامل سيء، فشي ناجم على اداء الاساتذه المشرفين واداء الطلاب اللي عم بيدرسوا الى اخره، وكانه هن يعني. فكل البرهنه تبعت كتاب انتاج الفراغ هو البرهان حول اداء السلوك المعرفي، لا لانه معظمهم اللي انا عم حلوهن مقالات، وبالتالي المقالات ناشئين اساتذه بيكونوا، السلوك المعرفي لاساتذه العلوم التربويه كلهم علوم تربويه، وممكن الواحد يفحصها بعلوم اجتماعيه بغير ميادين، بس انه على الاقل البرهان هونيك من الامبيريكال ايفيدنس زي من هونيك انه هو عم يعمل هيك هيك. هلا انا رحت ابعد من انه هو خطا، حاولت افكر افسر مثلك مثل اي سوسيولوج بده يفسر هالواقع اللي عم بلاحظها، واقع فظيع قوي لدرجه انه بس مش منتبه لها، انا مش منتبه لها وغيري مش منتبه لها بركي وما زالك مش منتبه لها. فما لقيت تفسير غير انه هيدا تقليد، بدل ما تقول ان نحن بالجماعه العلميه بنقول تقاليد معرفيه تقاليد علميه اللي هي فيها اي بي سي بانه كيف تنشر الى اخره وتناقش شو معنى النقاش، شو معنى الاختلاف، شو معنى الرجع للريفرنس، شو معنى العوده للنظريات، هذا اسمه تقاليد، يعني مش انه شيء منزل. حتى هاي هلا بقلب الكوميونتي كمان تغير التقاليد، فنحن عم نستخدم تقاليد بس مش بالمعنى التقاليد العلميه، بمعنى التقاليد الاجتماعيه، لانه كانه نحن انا لانه عم بترقى ولانه عم بخضع لسلطه الاستاذ ولانه كذا كذا فبعمل المطلوب ينعمل، كما الطقس انت بتفوت على محل اذا عزى بتبلش تعزي، فاذا عم تكتب رساله لازم تعمل 1 2 3 وبتمشي 1 2 3 وبتمشي. يا اخي مش هيك المعرفه، مش هيك، هي تقاليد اجتماعيه. ولقيت تفسيرات متنوعه منها انه هيدا يعني في لها طابع سياسي لانه بتجنب الامور الكريتيكال واللي بتعمل ديبيت، انا شو بدي بها الشغله يا اخي. اثنين الاهتمام او التمسك بطرق تقنيات سهله التنفيذ، لانه خي انا دغري اول ما فكر الطالب هلا صار إيه بعمل كويشنر ولا بعمل كذا، فكر بالاداه بالاول
طبعا
بقى والاستاذ الى اخره بقى ثلاثه الى في كذا شغله حاولت حتى سميتهم التقارير المعرفيه من يمكن 5 اشكال او طرق لحتى يفسر هالقصه هاي وما ممكن. وهالشيء بتلاقيه ليش طلعت بالتقاليد باعتبار تقاليد مجتمعيه؟ لانه بتلاقيه بالمؤسسه. يعني انا كمان حللت بالكتاب بلحظه معين المؤسسات نفسها كيف تشتغل، يعني علاقتها بالاساتذه، موضوع الحريات الاكاديميه والكنترول على الاساتذه والممنوعات والمرغوب والى اخره، ومراكز الابحاث كيف تشتغل، يعني اخذت مراكز ابحاث الاخري كمان تهميش والى اخره. فكل ثقافه البحث وسلوك البحث يخضع لتقاليد اجتماعيه. ففي التالي تستبعد المواضيع، في مواضيع تستبعد، في مواضيع تكتر كتير لأنه هيدي هي بتمشي بيقبلوا فيها الكل،
يعني بتبلش أثر
بتبلش أثر البطاطا. وصار شيء بعدين اكتشفته، وهذا أنت اللي نشرت لي إياه بعتقد، هي اسمه الخداع البحثي.
تمام هي تمام هيدا أنا
خداع بحث. صار في الناس ما ينتبهوا أنه عم يخدعوا حاله ويخدعوا الأستاذ والناشر والمجلات.
طبعا
بقى في حفلة كاملة، يعني لو كان خطأ بتصير عند 1-2-10% الأخرى، بس مش خطأ، في تقاليد لأنه الناس بيمشوا يعني الناس بيحطوا مؤمنين بشغلة بيلبسوا هاللبس تبعه.
عدنان، أنا قبل فترة عملت مراجعة أدبيات على موضوع الحريات الأكاديمية، اكتشفت أكثر الأوراق اللي كتبت في العالم العربي هي بتطلع بالنتيجة بأنه الحمد لله نحن بخير. ليش؟ لأنه كلها مبنية على استمارة بال satisfaction، الرضا بيطلع في مجموعة صغيرة مال رضياني، الباقي رضيانين،
إلى شوية مشاكل صغيرة
مشاكل أما ما بتشوف تماما بنيوية موضوع يلي أنت اشتغلت عليه في الحقيقة كثير، اللي هو موضوع الأوتونومي، موضوع الاستقلالية، بأنه ما في مؤسسة جامعية طالما لا يوجد فيه استقلال، إن كان عن الممول أو استقلال نسبي خلينا نقول أو عن الدولي، فيها إشكال. فيعني هذا تأكيد لكلامك.
بس كل استقلالية نفسها، ما هوني رابطة الأساتذة ورئيس الجامعة بيحكوا باستقلال الجامعة، مش ما تفتكر هيك. بس هو فهم الاستقلال، يعني هو أول من رفع شعار بالجامعة المدنية، ما رفع شعار ارفعوا أيديكم عن الجامعة، شخص اسمه أسعد دياب اللي هو عم محسوب على سوريا، وهو أنا شايفه بعيني يستجدي التواصل الاتصال من قبل السياسيين فيه وبده يعمل وزير. فكمان رفع الشعار هن مثل يعني تأكيدا لكلامك الأستاذ بيعتبروا أنه تمام هاي حريات أكاديمية والآخرية، والرابطة بتقول هيك يا أخي من هداك الوقت لهلأ في شيء قرار اللي هو يعني، فما بنفوت موضوع أسفل الجامعة اللي هو كمان موضوع.
إذا الخداع البحثي ركزت على موضوعين، على موضوع كيف الطريقة اللي بنساوي فيه البحث الميداني الإمبريقية، وعلى المعيارية.
نعم.
على كيف بأي لحظة الباحث بدخل معياريته، وأنا برأيي هذا ربما أهم شيء. وحتى أنا يعني بالبداية كنت بختلف معك شوي، وهلأ راح أقول لك وين بختلف معك شوي صغيري، بس حابب أسمع منك.
نعم.
أسمع منك موضوع مثلا التوصيات، ليش أنت ضد وضع توصيات في مقالمة؟ يا ريت تحكي على المعيارية في الحقيقة اللي برأيي هام جدا.
بس موضوع توصيات، أفضل الأبحاث بالعالم، أحسن الأبحاث اللي بتاخد جائزة نوبل، مش لأنه عامل توصيات، لا عامل نتائج. يعني التوصيات هي يعني باي برودكت، فما لنا جزء من البحث. أنا برأيي هلا بيحب يعمل توصيات يعمل، ولكن المشكلة عنا باللي أنا إنه التوصيات هي جاي من محل تاني، ما لها علاقة بالهذا. فهذا شكل أو مظهر من تمظهرات المعيارية. هلا المعيارية نفسها هو إنه ننطلق ببحث الموضوع من أفكار مسبقة، هاي كل الموضوع بالحقيقة. هي مش معناته انه الباحث العلمي ما له علاقه بالمجتمع، كمان هذه نقطه تانية طبعا الاوسع، لا المعياريه هي اكثر نزعه.
وهذا نصيف نصار يلي حكى على علاقه العلم بالايديولوجيا، يعني ركز انه مشكله.
هو اللي عم لاحظته انه هو مش هيك، كان فاقع لدرجه انه ما قدرت اعتبره التزام اجتماعي. هذا بس معياري اجتماعي، انه هو مثلا نقول بيجي طالب لك انا اجت وحدي عم تقول لي انا بدي اعمل دكتوراه عن ما بعرف شو الاخري، لاحظت بالشؤون الاجتماعيه وزاره الشمعيه ما بيعتمدوا كذا مع الطفل، وانا فكري لازم يعتمدوا، بدي اعمل اقتراح على الموضوع. طيب اذا انت يا اخ يا اخت عندك جواب وعارف شو بدك تعمل، طيب عم تعمل بحث. يعني هو بيعمل البحث وبيعتبر مثلا اللي بيشتغل على الهويه قراب الدراسات عن الهويه، ولازم يكون الهويه وطنيه وتجمع كذا، ببلش من الاول هذا وبلش بعدين ويروح ويدور ويقرا، والهويه ولا اطروحه كامله 400 صفحه عن الهويه هي كلها افكار مسبقه بس ممزوجه بكويشنرز موجوده بقراءات الاخرين. فهاي هي المعايير الاجتماعيه اللي هو في حقيقه حل حبلك وبرمه، احنا باللبناني بيقولوا يعني بتبرم حول نفسك وبتقول بتبرهن بالاخير اللي انت عارفه من الاول. صوت يا اخي. طيب ليه عم يعمل هيك؟ اجين مشان هيك سميت تقليد اجتماعي. هو عم يعمل هيك بس من شان هو هذا بس يقول هالكلام اللي قاعدين بيحيوه والاخر ايه ومعك حق وما لازم يصير هيك ومش هيك، بصير الموضوع هو يعني مزايده على شو لازم يصير. يا اخي طول بالك على يصير، انت باحث وفترض وصلت لنتائج مهمه، فورا انت نفسك او غيرك حيحول هالشيء لاعمال. ما تستعجل، ما تنطلق من شو لازم يصير، انطلق بالسؤال يا اخي. موضوعك انت باحث، شو لشو كلمه باحث؟ باحث عن جاوب على سؤال، شو هو السؤال؟ والسؤال ما عليه جواب، ولو عليه جواب ما تعملها الى اخره. في بروسس لتوصل لهذا، بس على كل حال المعياريه هي انطلاق من جواب.
اي في الحقيقه بالفتره الاخيره عم بشتغل على موضوع اخذ الاولاد من عائله لعائله اخرى من قبل السيرفيس الاجتماعي، الخدمه، مؤسسه الخدمه الاجتماعيه بالسويد. فاضطريت اقرا كثير من المقالات اللي كانت بالخدمة الاجتماعية، يعني السوشيال وورك.
نعم.
واكتشفت انه بشكل سيستماتيكي في بالخاتمة في توصيات، ولكن فأنا مثلا بشوف بأنه من حيث المبدأ ما في مشكلة بوجود توصيات، بس أنا بتفق تماما معك في الحقيقة بأنه طريقة بالعالم العربي كيف بحطوا توصيات كثير. أول شغلي كثير من التوصيات بتكون أول شغلي هي تكرار لجمل الخاتمي بطريقة مختلفة، أول شيء بتحسها تكرارية. والنقطة الثانية بأنه في أشياء ما لها علاقة بالبحث، يعني وبأنه مش مضطر أنت لأنك عملت فعل اجتماع او بحث اجتماعي بقرية ما او كذا تعمل هالتعميمية توصية او يلي بتحتمل تعميمية كبيرة. مزبوط هالكلام؟
نعم. يعني لازم يكون اذا في نوعين من التوصيات اللي لها طعم اللي لها معنى، اللي هو مش هذا اللي لاحظته انا باللي قريته. التوصيات النوع الاول هو انه توصيات لمزيد من الابحاث. اثنين، توصيات فعلا مشتقة من فرادة البحث. إذا البحث فريد المفروض يكون فريد، إنه بده يشتق كمان توصيات أفكار يعني قيد التفكير فيها للعمل في ما في مشكلة بهالحالة هاي. يعني أنا عم بحكي عن ظاهرة ما عم بحكي عن احتمالات صغيرة، ولكن يعني انا بتخيل كمان انا فيك تقول التوصيات وفيك ما تقول، اللي بيقرا حيستنتج توصيات. يعني ما في مشكله. هلا اذا عم تكتب تقرير، في فرق اذا عم تكتب تقرير غير عم تنشر بحث. تقرير بيعتمد طرق البحث، بيعتمد انه بده يعمل داتا كولكشن وداتا اناليسيس ولا بشوف من الاخر والاخر، ولكن وظيفته يقترح شيء. تقريرك انت، تقرير اليونسكو، تقرير اخري بيجيب تاولا. اما البحث اللي مواجه بخاطبه المجتمع العلمي فهو بيوصل لنتائج، هو النتائج. هلا من المستحسن جدا انه يحط توصيات فور فيردر ريسيرش بيقولوا. وهلا اذا في شيء فعلا يستحق الذكر حول توصيات حول شيء عملي ما في مانع يعني، بس انا ما بلاقيه مهم. انا بقرا، اذا بقرا مقالك والاخري دغري بقول اذا لازم نعمل هيك. يعني اذا انا شخص سوشيال اكتر ومهتم فتش على عناصر فكرية لأدائي الاجتماعي، بقرأ مقالات وينات بقول لازم أعمل هيك لأنه فلان وصل لنتيجة فلانية بدروت اللي هي أنت. فإذا البحث الاجتماعي بيوصل نتائج واضحة حول تفسير أنه أداء التلاميذ بالصف يحكمه أو تحكمه تصرفات المعلم، أخي ما توصل ولا كلمة، خلاص أنا خليني أفكر. وهو حكي عن التصرفات او السلوكات، فانا ببني عليه اذا انا شخص انا ببني عليه شو لازم اعمل، لانه هو محلل هالسلوكات كلها، ضربوا عنفوا بلا 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 والاخري. فما بدنا نقول بالاخير انه مش لازم العنف، شو بدك بالحكي؟
طبعا وعدنان الامين انت انتقدت وعلى حق الملخص والخاتمه عندما تعيد تكرار المتغيرات الإحصائية وعدم التحدث على شو فهمنا من هالمتغيرات الإحصائية ويلي أنا بسميه أهمية الإكسترابوليشن، يلي هي أنه توسع يعني تطلع خارج الجداول يلي طلعت معك، ولكن بتحطها بطريقة فيها فيها لا يقينية، بس كتير مهم هذا الاكسرسايز. شو تعليقك على ذلك؟ فيك توضح أكثر؟ هاي شيء موجود بكتابك، موجود بالخداع البحثي،
هلا سميته تقاليد. هلا في حكيت عن المعايير في الموضوع الأمبريكية الفارغة سميته، اللي هو أنا كمان استقيته من رايت ميلز لأنه عنده الكتاب الشهير الإيميجنس والسوسيولوجيك، وعامل بأحد الفصول حاكي عن أبستراكتد أمبيريسيزم، فاللي هو هاي أنا أخذت فكرة من عنده ويعني ما اخترعتها، بس استعملت كلمة فارغة منشان تكون واضحة باللغة العربية فارغة. وهذا الخط الثاني من الدراسات وهو واسع الانتشار أيضا، واللي هو كتير بيعتبروه عظيم هيئات التحكيم بالمجلات التربوية العربية ومجمل سموها محكمة أيضا وما أعرف شو بيعملوا الآخر، بيعملوا مهرجانات حولها. مهم أنه هو بالأخير بس يقول في علاقات دالة وما في علاقات دالة، يعني خلص البحث. هذا هو قصده، يوصل يعني فهم البحث باعتبار يوصل لنتيجة إحصائية هو مثل أقرب للتمرين اللي بيعطيه أستاذ الرياضيات أو أستاذ العلوم لتلاميذه ليوصل لنتيجة. يعني يقول لهم إذا كذا وكذا طبقوا ولا شوف عملوا قضوا ساعتين هني هول هيك. هل تعتبر تطبيق تمرين يقوم به الطلاب، تمرين موزع هو نفسه على 10 طلاب، هذه أعمال بحثية؟ هل تعتبر تطبيق قواعد اللغة العربية قاعدة مثل كان وأخواته وأنا وأخواته يعني هي أبحاث؟ خي أنت عم بتطبق شيء بطريقة إجمالا فارغة. أبو نواس مرة كان بيروح يعني بيرتاد مكتبي بسموها وراقة أو وراقة والراقين بسموه صاحب المكتب، فقال له شو بعد ما قريت صار فيك تعمل شعر؟ قال له ايه، قال له ارثيني، قال له تكرم عينك، عمل له قصيدة رثاء. قال له شو هال، ما في ولا 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 ما في مشاعر. قال له مت فترى. شاب تعمل اكسرسايز انت اوكي فيك تعمل اكسرسايز، بس هذا لا يعتد به، ما حدا بيقرا لك شيء اذا تمرين.
طبعا
فهذا التمرين انك تقول بالاخير وتبين نتائج داله على درجه صفر، هيدا من اصل التول هيدا. اما النتيجه فهي بالفكره. انت عم تنسى اخي انه انت عندك سؤال فكري حول موضوع تربوي او مش تربوي، وبدك توصلني بالاخير لجواب فكري، يعني تقول شو اهم فكره شو بالاخر. فما اذا قلت لي دال ولا مش دال، ففين يعملوا بهالامبريكي الفارغه هذه، فين يعملوا عشرات، وانا بقول انا فين يعملوا ملايين الدراسات من هالنوع هذا بدون ما حدا يحس، يعني مثل عم تعمل تمرين كأنك عم تعمل تمرين مع ملايين طلاب، ولا عملوا تمرين كذا بيعملوا شو لا يعني هي تمارين بس انه ما له قيمه معرفيه.
طبعاً.
كل
طبعاً.
الفكره هون طبعاً. لما نقول فراغ معرفي يعني فراغ بالفكره، ما في فكره.
عدنان الامين، لاحظت لما طلعت على السي في تبعك بانه تنشر بشكل اساسي بالعربيه والانجليزيه، فيك تحكي لنا شوي على تجربتك بتعددية الجمهور، وإذا عملت إغناء شو أهميتها، كيف اليوم مؤتمر دولي مقارنة مع مؤتمر عربي، مؤتمر مقارنة مع مؤتمر لبناني بيستقبل أبحاثك وبيطور أبحاثك، فيك تحكي لنا شوي بس على التشبيكات؟
هذا أحلى سؤال بركي، لأنه أنا عندي معاناة بالموضوع. أنا اخترت من التسعينات من بعد الدكتوراه الثاني أنه أنشر بالعربي نتيجة قناعة أنه يا أخي نحن مشكلتنا هون كأكاديميين هو المعرفة بالعربي، أنه في واحد يقرأ فرنسي وفي واحد يقرأ إنجليزي، بس على الأقل إذا بدنا فعلا نوسع نطاق الكلام والديبيت لازم مش بالعربي. مش هيك لما فكرة الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية أنا طرحتها، وهي تحديدا هي فكرتي كانت أنه نعمل دراسات وننشرها بالعربي ونخاطب زملاء في العالم العربي، يعني ما بدنا نضل ننطر شو قالوا بفرنسا ولا بأمريكا. فأخذت هالخط هذا وأنا وحرصت أنه أنشر بالعربي والآخري. فبعدين لاحظت أنه أنا يمكن غلطت ما بعرف، أنه هالشي تم استقباله اللي عملناه بالهيئة اللبنانية، عملنا شغل جيد جدا من الحياة، بس أنه بالنهاية يعني الآثار محدودة. نحن انجزنا ما بعرف 30 دراسه ولا ما بعرف قديش، وكان لهم صدى وانقروا تعال عليهم بصوره واخرى والاخري وقريوهم وكل يعني المحيط الاخري حب لبنان قريوهم، ولكن ما بتعمل ما اذا اذا ما نشرت بالاجنبي يبدو بكون اسمك مجهول عالميا. وانا قليل ما نشرت بالانجليزي والفرنساوي، حتى بلغتين ما نشرت القليل.
وهذا خلاصه حكى لي اياها قبل فتره الدكتور عزمي بشاره، يلي شعر يلي مثلك ما كان ينشر الا في اللغه العربيه، واكتشف بانه كثير مهم انه ينشر بلغه تاني، لا مش للأجانب يقروا ولكن للعرب يقروا، يعني هون
حتى العرب طبعا حتى العرب بيقروا إذا شيء منشور بال، يعني أنا نشرت بإضافات مقال عن الحوكمة السياسية للجماعات العربية، ونشرته بناء اقتراحك بالإنجليزي بمجلة اللي بتصدر بلندن، هلا بذكر شو اسمه، مهم هالمقال حطوه على هيدي اكاديميا اللي هو اللي بيحطوا مقالات
داخل اكاديميا دوت اورك،
مش انا حطيه ما بعرف مين حطوه، بس اني حطوه ولا ما بعرف مين حطوه. كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم بيجيني نوت انه يور ارتكل كذا كذا بوليتيكال جوفرنس اوف هاير ادكيشن ان ذا عرب وورلد هاز بين واز ريد باي سو اند سو. كل يوم هلا بلاقي مئات صاروا. بقى يعني انه اذا ما نشرت الانجليزي انت شخص مش معروف. فمثل ما قال مره جهاد الزين حكي عن مقتل
صحفي في جريده النهار، جهاد الزين بس عم بعرف العربي،
كتب عن السعودي اللي انقتل بس هو امريكاني اللي قتل
خاشقجي
ب
جمال خاشقجي،
نعم نعم. فقال انه اللي ما بيقتل بامريكا كانه لم يمت. فهو
جميل.
لانه امريكاني والى اخره، فبصير في ايكو انه
طبعا.
الجماعه العلميه، اذا اعترفنا انه جماعتنا العلميه ضعيفه، فالجماعه العلميه لها موجود بمحل عالمي، واللغه الانجليزيه هي لغه المحل العالمي. هلا بدنا يعني بده يعترف فيها الواحد. فاذا انت ما نشرت بالانجليزي فبتكون مش معروف. شو ما عملت يعني، وافتكرت حالك يعني اخترعت البارود بقى. ما حتى الفرنسي ما كتير إلي إكو مثل الإنجليزي. إيه أنا بشعر أحيانا بأنه بس خلص سوليت يعني، بعتبر أنه أنا يعني راضي عن اللي حاولت أعمله، وما عندي مانع هلأ أنشر بالإنجليزي. فهلأ أنا عم شغل الموضوع، أو مجرد ما طلبوا مني مجلة إنجليزية أنشر عندهم مقال عن اللي عم يشتغلوا هلأ، عن الحركة الطلابية ولا عن العربية، سألت لهم طبعا طبعا حانشر. هلا عم يشتغل على مقال نعم. الموضوع موضوع اللغة شو بسموه عامل لي ديلاما، خاصة بآخر 10 15 سنة. بالأول كنت مفترض إنه أنا عم بقدر أعمل خرق، خاصة إنه عندي الهيئة اللبنانية وعندي شمعة، يعني أنا اثنين أسستهم تحت نفس الهاجس بالحياة. ما عندي كان نين بقى تجيني الفكرتين هول، نين بيجوني بموضوع هجس معرفي إنه نحن وهن. يا أخي ليش عندكم إيريك؟ ليش ما بكون عندنا نحن؟ وكون عندنا داتابيس والآخري ومكتبي والآخري، وليش نحن عم نعمل؟ نحن بننتج يا أخي، نحن لازم ننتج. هلا إذا جينا عملنا هيئة لبنانية ونشرنا بالإنجليزي، طب مين بده يقرأ؟ طب هلا هذا موضوع بضل انه صحيح انا عندي ديلاما بموضوع هذا، ولكن بضل بقول انه خيتي ونشر بالانجليزي. اوكي هلا انت تقرا انت ساري حنفي تقرا ومعروف، ولكن لاي حد كمان اجين يعني، وزملائنا بالاي بي اللي بينشروا بالانجليزي كلهم يقراوا هناك، ولكن لاي حد يقراوا هنا؟ خاصه اذا كان مضطر انت تنشر معظم الاحيان بالانجليزي بسبب الترقية بروموشن والاخر والاخر بقى. طيب اذا نحن هون كمان زملائنا ما قريوا ابحاث الناس الجديين اللي بيفضلوا ينشروا برا، فشو شو الامباكت تبع كتابات اللي بينشروا برا على الفعل الاجتماعي؟ هذه كمان ديلاما تاني، ديلاما اللي بيعيشوها اللي بينشروا بالانجليزي بس.
تماما.
وهن عرب والى اخره بيشوفوا بالانجليزي.
ولهذا عدنان الامين تذكر مقالتي يلي هي انشر محليا واندثر.
نعم.
عالميا.
نعم.
او انشر عالميا واندثر محليا.
نعم.
وطبعا هذا المقال تنادي بانه بدنا لازم الشخص ينوع.
نعم.
جمهوره.
نعم نعم.
حتى ما
لازم يشتغل بلغتين يعني.
لا لازم
كل مقال ينشر برا حولي يعمل شيء شبيه له هون يقولوا العالم، لانه مش كل العالم بيعرف انجليزي، وحتى اللي بيعرف انجليزي بجوز ما يشوفوه، لانه كمان انت اللي بتنشر فيها الزملاء بيشوفوا بالجامعه الامريكيه بيشوفوا محلات، الاكسس على المجله مش صعب الا اذا كان بالاي او بي. فالاي او بي في حلقه مقفله ما بين هن بيقروا لبعضهم واكسس على المجلات والاخري، خارجهم ما بيقدروا. استاذ بجامعه القاهره ما في يشوف هالشيء ولا بالجامعه الدنيه يعني.
وكانني بذلك بس بفهم منك بانه مشكله الدراسات ما بعد الكولونياليه اللي بتشوف المركز والطرف بانه كل مسؤوليه الهيمنه تبع المركز، كأنك تريد أن تقول لا، في مسؤولية نحن يلي.
نعم.
بالأطراف.
نعم.
بأنه كمان نعمل جهد بوصل الآخر.
نعم. نعم.
وخاصة يعني أنا يعني بعرف على الأقل 5 6 باحثين في الحقيقة بدأوا بجوجل ترانسليشن، يعني قرروا أنه هني بدهم أبحاثهم تصل لبرا، فبلشوا يشتغلوا ينقلوا بحثهم على جوجل يترجموه بجوجل ترانسليشن، بعدين يشتغلوا عليه ويسألوا زملاء وأصدقاء للمساعدة، لأنهم عرفوا بأهمية إنه المعلومة تكون بأكثر من لغة.
يعني أنا بشعر صرت نكرر الكلمه اكثر مره، انا بشعر بالالتزام الاجتماعي ومن زمان هالشيء. وهلا نحن الترقي عنا بالجامعه اللبنانيه، كمان الجامعه اللبنانيه ما بيفترض بالضروره تنشر بالاجنبي، فموضوع الترقي مش شغلنا بالنا كثير بالاجنبي وعربي، ولكن شغلنا بالنا الامرين. أمر من حياة تكون بمكان ما معروف بأنك نشرت. ما أعرف أنا اللي كتبته هو اللي بحثته، لما بحثته ونشرته بالأجنبي كان يمكن غير إيكو، غير قصة، يمكن لا أعرف، بس على الأقل أنا بشعر التزام إنه إحنا لازم، أنا لازم أنشر بالعربي يا أخي. وأنا بحترم كتير الناس اللي بينشروا أعمال جدية وبالعربي، بعتبر إنه يا أخي أنا لازم أقرأ كشخص ماني قاعد بأمريكا ولا أني مؤسسة أمريكية ولا آخري، لازم أقرأ شيء جيد. فلازم نتبادل، وهذا موقف بالحياة، مش بس بعجبني أنا مدير بشوف بالحياة من زمان بطل ينشر بالأجنبي، بشوف بالعربي، بقى إنه واحد يقدر هلا في جهد مضاعف صار اللي عنده أكسس على ينشر برا ينشر كمان هون، وبنفس القدر من الاهتمام والأهمية يعطيها نشرون، لأنه زملائه بحاجة ليقروا له، يعني الناس اللي عندهم إمكانية يكتبوا. فهم فأنا هالخيار ما زلت ما بعد مش ندمان بهالمعنى يعني، بس بشعر أنه كان ممكن مكانتي تكون مختلفة لو نشرت برا. بأكل حال يعني خلص too late هلا، بس أنه
قبل ما نقول too late، وربما هذا سؤالي الأخير، شو مشاريعك المستقبلية؟ شو عم تشتغل؟ عم تشتغل على كتاب، على مقالي، على بحث؟
عم بشتغل على مشروع كتاب، يعني بلشت فيه من حوالي سنة ونص، يمكن أكتر شوي، ويمكن بعد بدي سنة أو سنة ونص طويل.
عن الشباب بتصور، مش هيك؟
نعم، عن الشباب. يعني السؤال تبع الربيع العربي تحول لسؤال مين الانسيسترز تبع الربيع العربي.
عظيم، جميل، جميل جدا.
هل هذه اجت هيك من السماء، انه هيك دغري طبوا هول يتظاهروا، ولا فيني انا ارجع الى الخلف وفسر شيء صار هلا؟ اوكي، فعم بعمل هالشيء، وسعت البيكار، جنات على نفسي اللي بعمله بلبنان ومصر وتونس.
جميل جميل.
وانه اول
ثلاث تجارب مختلفه،
ثلاث تجارب بس هني صار معهم نفس، يعني الربيع العربي بيشبه بعضه. غير سوريا وليبيا.
اوكي، ايه طبعا طبعا.
ويمكن في كمان اكسس على في باحثين، في كتابات، في دراسات بثلاث بلدان، بسوريا ما في الاخر اكل حل. فلقيت انه احسن تاريخ هو 1919، بلش من هونيك تاريخ الثورة الأولى، الانتفاضة الأولى المصرية على بأيام سعد زغلول. هي أول ثورة طلابية بمصر، يعني ذات طبعًا أهمية، وبنهيها ب 1919.
جميل. يعني
100 سنة. مئة سنة. فهذا الشيء يعني في كتير معلومات وكتير مقالات وكتير كتب وكتير، يعني شيء بس ممتع. أنا صريح صراحة مستمتع فيه بطريقة فظيعة.
يعني كأنه العنوان رح يكون 100 سنة مش من العزلة، 100 سنة من الحراك.
حيكون عنوان الكتاب أجيال تمرد الشباب العربي.
جميل جدا، جميل جدا. أنا شخصيا كتير بستمتع بقراءة كتب بيسووها باحثين جديين أمثالك، يلي فيها توسيع للبيكار، خليني أستخدم تعبيرك. وفي الحقيقة كتابك لهذا عجبني جدا، فراغات المعرفة، يلي طلع بالسنتين هلا، ومسرور جدا بأنه موسع البيكار بالنظرة لموضوع الشباب. يعني انت بتعرف شخص مثل بفرنسا إيمانويل تود، ديموغرافي، يعني قدي أهمية كتبه يلي بوسع البيكار فيها خارج الديموغرافيا. وريتشارد سينت مثلا بأمريكا كمان نفس الشيء، كتاباته في الحقيقة مهمة كتير، وتقل هي كتابات بالعالم العربي. يعني الباحثين يلي قضى كل حياته ضيق ويبحث عن الأثر، يعني أشياء صغيرة أشياء صغيرة، وما في ما في في الحقيقة بلحظة من اللحظات أنه يأخذ مسافة ويفكر بذلك. تعبتك معي عدن أمين،
جلسة ممتعة معك ساري دايما.
شكرا كتير كتير، وأشكر حسن سماعكم، وإن شاء الله سيكون هناك حلقات أخرى في بودكاست العلم والمجتمع أو ربط البحث العلمي بالمجتمع. سلامات للجميع.